أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من استعراض الطائفتين من الروايات، وقد ظهر لنا أنه ينبغي عدها إلى هنا ثلاثة، لا ثنتين. الطائفة الأولى التي كانت وهي الأكثر عددا والأصح سندا تتحدث عن أن الغروب ووقت الصلاة يتحقق بغروب الشمس أو قرص الشمس أو كرسي الشمس، وهو مفهوم واضح بين لا غبار عليه. والطائفة الثانية الروايات العديدة وفيها بعض المعتبر والصحيح التي دلت، وهي ليست بالعدد الكاثر، التي دلت على أنه يتوقف الغروب أو يعرف بذهاب الحمرة المشرقية أو من جهة المشرق، والطائفة الثالثة تتمثل في مرسلة ابن أبي عمير، وهي الرابعة من الباب السادس عشر، وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. وقيل كما في المستمسك مثلا إن من هذه الطائفة أيضا الرواية الثالثة من الباب، مرسلة ابن أشية، اللي هي ضعيفة السند، بس مرسلة ابن أبي عمير على المبنى، وعلى القول في سهل بن زياد باعتبار أن الكثير ضعف أو يتوقف فيه. ابن أشياء أنا لم أقبل دلالتها عندما تحدثت عن فقه الروايات، باعتبار قال سمعته أي الصادق عليه السلام يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت لا، قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، إشارة لكروية الأرض كما قلت سابقا أو بيضاويتها، ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت، طبعا المشرق مش المقصود النقطة الأقصى، النقطة الأقصى مثل النقطة الأقصى في طرف المغرب، موضع الإنسان الواقف فيه إذا قسنا إلى جهة المغرب يكون كذلك. عموما ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة ها هنا، واضح أنه عم يتحدث عن جنبة تكوينية، إذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة ها هنا، ما بيتوقف الغياب على ذهاب الحمرة أو الملازم للغياب مش ذهاب الحمرة إلى وسط السماء كما هو واضح، وهو ما عم يتعبد الإمام بشيء مستقل. عموما بحثنا نحن فقه الرواية، والرواية ضعيفة السند ولا طريقة إلى تصحيح. من هنا إذا كنا والبحث الصناعي في هذه الروايات، حتى لو بنينا على اعتبار مرسلة ابن أبي عمر كما هو المبنى عندنا في سهل وفي الإرسال الثلاثة بالأصحاب الإجماع، لكن لا إشكال ولا ريب أنه بناء على مبنانا من العمل بمسلك الوثوق في حد الروايات، أقول لا إشكال ولا ريب أن رواية واحدة لا تقاوم ذلك العدد الكبير من الروايات في الطائفتين الأولى والثانية. عم قول بالبحث الصناعي في حد الروايات قبل أن ننظر إلى الشهرة أو غير الشهرة. الآن يأتي الكلام، خصوصا وأن الطائفة الثانية لا تنافي الطائفة الأولى كما لاحظنا، والروايات المستجمعة للشرطين السندي والدلالي من الطائفة الثانية في عمدتها دالة على أن ذهاب الحمرة واسطة في الإثبات، في إثبات الغروب، خصوصا إذا تنبهنا إلى ما نبهنا إليه سابقا أن بعض هذه الروايات ناطقة شبه الموضوعية أصلا، والروايات الناظرة للشبهة الحكمية إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي في أكثر الأماكن فلا إشكال ولا ريب في أن الإنسان لا ينكشف له الأفق الغربي بالكامل في أكثر البلدان والأماكن، إلا اللهم إذا كان هو على جبل رفيع ومغرب الشمس في منخفضه، هنا يمكن ذلك، خصوصا وأن البلدان التي صدرت فيها هذه النصوص في كثير من أوقاتها حتى في حال استواء الأرض الصحراوية الغبار يمنع من انكشاف الأفق الغربي بشكل سليم، فقد لا يكون قرص الشمس قد غاب وراء الأفق، بل غاب وراء جزء منه لا أقل، غاب وراء الغبار المنتشر بكثافة في الربيع شيئا ما، وفي الصيف بشكل أكبر، وفي الخريف بشكل أعظم، وإذا إجا الشتاء عادة أيضا الإنسان يبتلى بالموانع، فتكون الروايات برمتها تتحدث عن أن الإنسان عليه أن ينتظر حتى يطمئن لحصول الغروب الشرعي، لسقوط القرص وراء الأفق مش وراء الغبار، وراء الأبخرة التي يبعثها البحر ولا إلى ما هنالك، فتكون حينئذ الطائفة الثانية واسطة في الإثبات للطائفة الأولى، وهي من العلامات على هذا، وليست في مقام تحديد غروب يتجاوز الحقيقة العرفية إلى حقيقة شرعية أو متشرعية أو قيد زائد في الحقيقة العرفية. جيد، وهذا المعنى بعدما استعرضت الروايات لأجد نفسي مضطرا للإطالة فيه. في ضمن هذه الطوائف الثلاث في طائفة رابعة يا أخوان تقدمت الإشارة إليها، ورواياتها مذكورة بشكل واضح في الباب 18، وهي الظاهرة الخطابية التي انتشرت في الكوفة كما يظهر من الروايات، ويظهر أنها استمرت لمدة، إذ نجد في بعض الروايات عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إشارة لهذه الظاهرة. تستطيعون ملاحظة هذه الروايات بدءا من الرواية 16 من الباب 18، إلى الرواية الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرون، إلى الثالثة والعشرين. تتحدث عن هذه الظاهرة، ومن ضمن هذه الروايات الرواية المعتبرة التي لا تقصر عن الصحيح من حيث القيمة، التي يرويها الشيخ الكشي وينقلها عنه الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال. باعتبار أن الكتاب الموجود بين أيدينا ليس كتاب الكشي، هو مهذب كتاب الكشي بقلم الشيخ، ولا نعرف تفصيلا قدر تصرفات الشيخ في الكتاب، فهو ينتسب في الحقيقة بحالته القائمة إلى الشيخ الطوسي، لأن ما ورد في وصف كتاب الكشي قبل تهذيبه لا نلاحظه أو كثير منه في هذا الكتاب، فهو إعادة تصنيف من جديد. جيد، ولذلك ينبغي ذكر الشيخ الطوسي في البداية. يروي عن محمد بن مسعود العياشي، هو من أجلة الطائفة كما هو معلوم، عن علي بن الحسن يعني ابن فضال، لذلك قلت موثق لا تقصر عن الصحيح لأنه جليل في الرواية، عن معمر بن خلاد إمامي ثقة بلا خلاف، قال أبو الحسن عليه السلام، يمكن أن يكون الإمام الرضا ويمكن أن يكون الإمام الكاظم، لكن توجد قرينة والله العالم على أنه الإمام الرضا صلوات الله عليه، إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك أي على المستوى الشرعي، إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة. هذا بيضويلنا على الرواية اللي تقدمت سابقا أنه كان مع الصادق في السفر فأخر صلاته إلى أن أظلم. جيد الجو. أبو الحسن بحسب الظاهر المراد منه الرضا، لأن الرواية التاسعة عشرة يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا، أشكلت من باب بعض أصحابنا، علق هنا صاحب الوسائل في حاشية الوسائل الظاهر أنه معمر بن خلاد كأنه بقرينة 22، مع أن السند غير السند، وهذا لا يصلح قرينة على أن الراوي نفس الراوي، لأن الراوي هنا علي بن الحسن بن فضال في معمر بن خلاد، بينما هناك سعيد بن جناح، احتمال أن يكون هو نعم موجود، لكن الاستفهام ما بيمنع أنه الإمام رضا تكلم في مجلس فيه عدة أشخاص، بل العادة تكون كذلك. عن الرضا عليه السلام صرح فيها الرواية بالرضا، هذا معين أبا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يعين أبا الحسن، قال إن أبا الخطاب قد أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة، هونيك العلة والحاجة، هونيك أهل الكوفة، هنا عامة أهل الكوفة. جد بقيت الروايات لا داعي لقراءتها، شو بتصير النتيجة يا أخوان؟ الطائفة الرابعة واضح أننا ندعوها جانبا، إذ مجمع على طرحها وعلى أنها شكلت انحراف في الطائفة. طبعا بعض مرويات الطائفة الثالثة صريحة في أنها جزء من الطائفة الأولى، إنما نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله بصلاة المغرب عندما سقط القرص في في ثلاث روايات على الأقل موجود هذا التعبير، فتصبح أجزاء من الطائفة الأولى أو مفردات للطائفة الأولى. وهذا أمر متفق عليه لا إشكال فيه، فهذه الروايات روايات مطرحة. توجد بعض الروايات المتفرقة يا إخوان، طبعه وضعف السند أيضا، ولم يعمل بها أحد على الإطلاق، أيضا لا داعي للإطالة بالتعرض لها. فنبقى نحن وهذا البحث. البحث الصناعي صار واضح، ونحن مضطرون إما أن نتأول مرسلة ابن أبي عمير وأن المراد من قمة الرأس الوصول المثامت للحمرة، وإن كان خلاف ظاهرها باعتبار ترتفع إلى أن تميل إلى جهة المغرب صريحة يعني، فيصبح تأولا ولا بأس، أحسن من الطرح. وإما أن نرد علمها إلى أهلها، خصوصا أنها تضمنت شيء يا إخوان، فقد وجب الإفطار وسقط القرص، ظاهره التلازم، مع أن سقوط القرص قطعا ما بيتوقف على أن تصل كما قلنا قبل قليل إلى وسط السماء في مرسلة ابن عشية. على هذا الأساس نكون قد فرغنا من البحث الصناعي، لكن هنا البحث الذي يثار هو ما ركز عليه صاحب الجواهر وتبعه عليه سيد الخوئي، وهي أن انتظار شيعة أهل البيت عليهم السلام حتى في تلك العصور إلى ما بعد مؤذنهم الذي يؤذن عند سقوط القرص وإلى ما بعد سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية أمر ضروري ذائع واضح لا غبار عليه ولا شبهة فيه، حتى عرف شيعة أهل البيت في جميع الأماكن والأزمان بذلك. وقد بنى على هذا صاحب الجواهر للحكم بين الروايات، مفيدا ما خلاصته أنه إذا بلغ الأمر إلى هنا فلا يكون الميزان حينئذ كثرة عدد الروايات ولا صحة أسانيدها ولا شدة وضوح دلالتها، لأنه إذا كانت هنالك شواهد واضحة على خلاف إجراء أصالة الجد، والتعبير لي ولم يعبر بهذا التعبير في ثنايا كلمتي، والمقصود في المقام مؤشرات التقية والحمل عليها، فإن الروايات كلما ازدادت صحة واتضحت دلالة أكثر فأكثر كلما أسرع الوهن إليها أكثر، باعتبار أننا إذا سلمنا أن عمل الطائفة بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام على خلاف هذه الروايات فلا إشكال ولا ريب في أنه تصبح النتيجة وضوح أن هذه الروايات مع كثرتها لم يكن أحد يبني عليها ويتقبلها. وقد تسلم في الجملة هذه الدعوة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في شقها الأول مش الشق الثاني، عنيد الحمل على التقية لم يقبله، قبل هذا الوضوح في ذلك الوقت. أقول يا إخوان، القول بأن هذا الأمر كان واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار لعموم شيعة أهل البيت في المناطق والأماكن لا سبيل إلى إثباته بهذا الشكل الذي يدعى. مر معنا في موقت الظهر إذا بتتذكروا نظير شيء من هذا، اللي كانت تقول وقت الصلاة لا يدخل إلا بعد قدمين أو ذراع. قلنا هناك إيه متسالم على أنه يدخل قبل ذلك، فلابد من حمل هذا الوقت على نوع آخر من التعيين. لكن وضوح هذا عند عموم الناس وعموم شيعة أهل البيت مع وضوح التخالف بين الشيعة وروايات عديدة أن الإمام فعليا كان يتصدى للصلاة عند سقوط القرص، وروايات أخرى تحدثت عن ذلك، مضافا إلى أن ظاهرة الخطابية أيضا هي ظاهرة شيعية، جمهور أبو الخطاب من الشيعة وليس من طائفة ثانية وقوم آخرين. فإذا كان عموم أهل الكوفة في فترة من الفترات بأثر للمستوى فهو يخالف هذا وذاك، يعني في الطرف المقابل، مضافا إلى أنه ما السبيل والطريق لنا. انتبهوا لي لهالنقطة الجوهرية، ما السبيل والطريق لنا إلى كشف فعل الطائفة ككل على هذا؟ ما فينا نجري استصحاب قهقرائي للوضع الفعلي الذي قد يكون ناتجا من فتوى المشهور أو الأشهر كما عبروا. فإننا نعرف أن فقيها يتفرد في فتوى إذا كانت له المرجعية العامة يصبح رأيه هو الشائع ويهجر المشهور في على مستوى العمل، وهذا ما لاحظناه بشكل واضح في بعض فتاوى السيد الخوئي اللي كانت رضوان الله عليه مرجعيته عامة جدا، وبعض فتاواها المخالفة للمشهور صارت مورد اتباع عموم المؤمنين. فكيف إذا شهرة استمرت خروج حتى لو كانت منقطعة الأول؟ من هنا تأملوا لي بهالبحث لأنه مهم، هذا جوهري وله نظائر في أماكن أخرى. العمدة يا إخوان أن ننظر في أن الفتاوى هل تنطبق على هذا الذي ذكره صاحب الجواهر وذكره الجماعة أم لا تنطبق. يمكن لنا كشف أن سلوك عامة الشيعة من زمن الأئمة كان على انتظار ذهاب الحمرة المشرقية، خصوصا إذا أريد من ذهاب الحمرة المشرقية بلوغها إلى قمة الرأس الذي لم نجد منه عين ولا أثر في الروايات إلا في مرسلة ابن أبي عمير. والغريب راجعوا كلام صاحب الجواهر أنه عندما يدعي أن هذا من ضروريات الشيعة في مقام العمل يختار وصول الشام وصول الشعاع الحمراء إلى قمة الرأس. أنا هذا لا أعرفه عن أحد من الشيعة فضلا عن عموم الشيعة. في مقام العمل عم بحكي، مش في مقام الفتاوى، بعض الفقهاء قد يفتون بهذا. تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.